Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تزامناً مع إحياء المناسبة أممياً ودولياً، غزة تواصل نزيفها والمعاناة الإنسانية تتفاقم مع البرد القارس، وفي الضفة اعتقالات بالجملة وهدم للمنازل في رابع أيام العملية العسكرية في طوباس. أكثر من 600 ألف أوكراني دون كهرباء جراء ضربات روسية ليلية على منشآت الطاقة. الملف يتصدر عناوين الأنباء الدولية مع قضية فساد أطاحت بمدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. شركة إيرباص في قلب أزمة جديدة، اضطراب في حركة الملاحة الجوية عقب رصد عطل فني وتحديث برمجي، وشركات الطيران الدولية تعلن إلغاء عشرات الرحلات. نجوم الفن السابع العالمية تتلألأ في المدينة الحمراء، انطلاق الدورة 22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وحفل الافتتاح تميز بتكريم النجم المصري الكبير حسين فهمي. إلى التفاصيل. يومه 29 من نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وقفات في مختلف عواصم العالم، فعاليات سياسية وثقافية دفاعا عن الشعب الفلسطيني، والظرفية أكثر حساسية من أي وقت مضى مع ما تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير. في غزة قتل صباح اليوم طفلان برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس، حيث توصل القصف المدفعي بالتزامن مع تجدد الغارات على رفح جنوبا في خرق بين لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع توالياً اقتحام طوباس مخيمها والقرى المجاورة للمدينة. ولنقربكم من جديد الصورة ميدانياً، معنا من رام الله مراسلنا ماجد سعيد. ماجد مرحباً.
مرحباً لها لك وللسادة المستمعين.
ماجد، يعني طوباس ومعها مناطق أخرى في الضفة تغلي منذ أيام والتصعيد يتواصل، ما آخر التطورات لديك؟
بالفعل نهى 4 أيام من التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة طوباس وبلدات مجاورة لها مثل تيسير وأيضا الفارعة ومثل طمون وغيرها. الجيش الإسرائيلي ما زال يقوم بهذه العملية الواسعة في هذه المنطقة. المعلومات تقول، وكما يقول الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه اعتقل 100 فلسطيني تم تحويلهم إلى المعتقلات الإسرائيلية. هؤلاء من بين نحو 200 من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم ميدانيا في داخل مدينة طوباس وبلدات ومنازل كان قد حولها الجيش الإسرائيلي لمراكز تحقيق ميدانية كما يقول نادي الأسير. وتم اعتقال 100 منهم، تم تحويلهم إلى المعتقلات الإسرائيلية، وهناك ما زالت عمليات المداهمة والتفتيش قائمة، إضافة إلى ما يقوم به الجيش الإسرائيلي على في عمليات تخريب وتجريف للبنى التحتية.
نعم، وكالة الأنباء الفلسطينية ماجد تخبرنا أيضا هذا الصباح بإصابة 10 فلسطينيين، منهم من أصيب بالرصاص الحي، هذه المرة في منطقة خليل اللوز شرق بيت لحم إثر هجوم للمستوطنين. هل لديك تفاصيل عن هذه الهجمات التي تتصاعد للمستوطنين الآن؟
بالفعل في هذه المنطقة وأيضا مناطق أخرى مثل في شمال الضفة الغربية ووسطها، في مناطق المغير في وسط الضفة الغربية، المغير وترمسعية وأيضا سنجل، ومثل مناطق كريوت وغيرها من مناطق الشمال القريبة من مدينة نابلس، كل هذه المناطق هي تعيش حالة هجمات متواصلة من قبل المستوطنين. وبالتالي هذه الهجمات منها ما يتم الاعتداء على الفلسطينيين بشكل مباشر وإصابتهم وقتل عدد منهم. نحن نتحدث عن أكثر من 35 فلسطينيا قتلوا برصاص المستوطنين في هذه الهجمات، ومنهم من يكون هناك عمليات إحراق لممتلكات سواء كان منازل أو مركبات، وبالتالي أو قطع أشجار. وبالتالي هذه كلها هي بهدف دفع الفلسطينيين كما يقول المسؤولون الفلسطينيون في هيئة مقاومة الجدل والاستيطان دفع الفلسطينيين إلى معازل، بمعنى أن يدفعوهم إلى المناطق السكنية فقط سواء كان البلدات أو النزوح إلى المدن وتجميعهم، وذلك في إطار ما تسعى إليه هذه المجموعات المدعومة من الحكومة بشكل مباشر للسيطرة على الأرض.
مراسلنا ماجد سعيد كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. القدس المحتلة بدورها في دائرة اعتداءات إسرائيلية تتوسع. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان وفي تقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة الممتدة من 22 إلى 28 من نوفمبر الجاري أفاد بأن محافظة القدس تتعرض من جديد كما الأغوار الشمالية لهجوم استيطاني بتداعيات واسعة وخطيرة، وأن سلطات الاحتلال بدأت في هذا السياق تستخدم في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسائل متعددة بمسميات مختلفة، تارة الأوامر العسكرية وتارة أخرى الأوامر القضائية، والنتيجة واحدة يقول التقرير: تسمين المشروع الاستيطاني. في سوريا حلقت لليوم الثاني تواليا المسيرات الإسرائيلية في سماء بلدة بيتجن في ريف دمشق، وإن كان الهدوء عاد نسبيا عقب التوغل الإسرائيلي الذي خلف ما لا يقل عن 13 قتيلا في حصيلة هي الأكثر دموية للعدوان الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. نفتح ملف صراع آخر، الحرب الروسية الأوكرانية. وكالة الأنباء الروسية أعلنت اليوم عن هجوم ليلي بقوارب مسيرة استهدفت محطة نفط تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من نوفوروسيسك، ما أسفر بحسبها عن أضرار جسيمة وأدى إلى تعليق عمليات المحطة. على الطرف الآخر في أوكرانيا، هجوم ليلي على كييف أسقط قتيلين وتسعة وعشرين جريحا على الأقل، وغارات ليلية مرفقة بضربات صاروخية أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 600,000 شخص. الموضوع يؤجج الجدل حول ملف الفساد المدوي الخاص بقطاع الطاقة والذي أطاح بأندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي كان مكلفا بإعادة تأهيل قطاع الطاقة الذي أضعفه القصف الروسي، والذي تم تفتيش منزله بالأمس وتمت إقالته من قبل زيلينسكي. إقالة تأتي في ظرف حساس تخوض فيه كييف محادثات عسيرة مع الولايات المتحدة حول خطتها لإنهاء الحرب الأوكرانية بشروط تراها أوكرانيا مجحفة، وقد يكون ملف الفساد ورقة ضغط كما يرى أسامة بشير المتخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية والأوروبية الشرقية من صوفيا.
موضوع الفساد في أوكرانيا ليس وليد هذه اللحظة، لكن الجديد في الأمر هو وصوله إلى رأس السلطة، وهذا يعني التفتيش شيء طبيعي دول أوروبية وخاصة يعني في أوكرانيا وفي حالة حرب، ليس فقط على أموال، لا، هناك أوراق، هناك معاملات، هناك دوكومنتات، يريدون التأكد والحصول على معلومات أكثر ربما تكون ضمن في البيت أو في المكتب، ولذلك التفتيش صار طال الجميع. وأيضا أن ترامب يمسك على زيلينسكي موضوع ملف الفساد، لذلك يضغط عليه بهذا الملف أيضا خاصة في مصادر الطاقة، لكن هناك أيضا شخصيات أخرى متورطة في الفساد، لكن لا يمكن الضغط على زيلينسكي بهذا الموضوع للتنازل لروسيا عن الأراضي الأوكرانية، هذا أمر مفصول نهائيا عن الأمر الآخر موضوع التفاوض مع روسيا، مع أن ترامب يمسك هذه الورقة ويضغط على زيلينسكي من خلالها، لكن الأمر هنا أقول ربما الحياة السياسية ستنتهي لزيلينسكي إذا ما أثبت عليه أن هناك عملية فساد مرتبط هو شخصيا بها.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن اليوم عن توجه وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في المباحثات حول خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا. بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رأست صباح اليوم الأميرة للا مريم حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي المنظم تحت الرعاية الملكية، وهو الحدث الخيري السنوي الذي ينظمه النادي الدبلوماسي بالمملكة للاحتفاء بقيم الصداقة والتضامن ودعم المنظمات غير الحكومية المغربية التي تعمل لفائدة الفئات المعوزة. نسخة هذا العام من البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي تعرف مشاركة أزيد من 40 بلدا ومنظمة دولية تمثل إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال عرض باقة واسعة من المنتجات لا سيما الصناعة التقليدية والمنسوجات والأعمال الفنية. نواصل حديثنا عن المغرب وتجارته الخارجية من العاصمة الاقتصادية التركية إسطنبول. احتضنت أمس أشغال المنتدى المغربي التركي للأعمال والاستثمار بمشاركة مسؤولين حكوميين وحضور لافت لرجال الأعمال من البلدين. المنتدى شكل منصة لمناقشة فرص الاستثمار المشترك واستعراض مسار العلاقات الاقتصادية التي تشهد توسعا ملحوظا، مع التركيز على سبل تجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين والذي تميل كفته لصالح تركيا. المزيد من التوضيحات عما تم نقاشه في إسطنبول مع الجانب التركي مع عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تحدث لميكروفون مراسلنا من إسطنبول يوسف الأمجد.
هناك جوج ديال الأمور اللي كنعتمدوها باش نتجاوزوا العجز التجاري الذي يبلغ اليوم 3 مليار دولار. أولا تعزيز الصادرات المغربية هو كان موضوع ديال اللقاء مع الوزير التركي ديال التجارة، وكذلك تنظيم هذا المنتدى باش نشوفوا كيفية إمكانية جلب استثمارات لمنشأنها أنها تعزز التعاون وتستارك هذاك العجز التجاري اللي كاين بين المغرب وتركيا. إذن فيما يتعلق باللقاء مع الوزير، كاين إن شاء الله زيارة مرتقبة شهر يناير، سيتم الإعلان عن عدد من التدابير التي سوف تعزز مباشرة الميزان التجاري. كاين هذا اللقاء اللي من المفروض أنه يعطي نتائج مهمة، خاصة بعد الحضور المتميز لا من جانب التركي ولا من جانب المغربي، واللي مشأنه أنه يعطينا كذلك نتائج فيما يتعلق بالاستثمارات. كان عرض حول فرص الاستثمارية في المملكة المغربية واللي كان تابعوه رجال ونساء الأعمال اللي حضرت وحاضرين معنا بكل اهتمام، وكان هناك عدة لقاءات ثنائية اللي مشأنها أنها تعطينا نتائج مهمة فيما يتعلق بالاستثمارات، وسيتم الإعلان عن كل هذه النتائج خلال الزيارة المرتقبة للوزير التركي في المغرب في الشهر المقبل إن شاء الله.
الآن إلى ملف يستحوذ على الاهتمام العالمي في الساعات الأخيرة. العديد من شركات الطيران العالمية أعلنت جملة من الإجراءات في مقدمتها تعليق الرحلات الجوية عقب إصدار عملاق الطيران الأوروبي إيرباص تحديثا برمجيا ورصده عطلا فنيا في طائراته من طراز إيرباص A320. العشرات من الرحلات ألغيت إذن وشهدت حركة الملاحة الجوية العالمية تذبذبا، فما الذي حدث بالضبط؟ الجواب في تقرير منال القوق.
وجهت شركة إيرباص جميع عملائها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقييم عطل تقني على متن رحلة تابعة لشركة جيت بلو بالولايات المتحدة. يعود الحادث إلى 30 من أكتوبر الماضي، حيث اضطرت طائرة جيت بلو التي كانت في طريقها من كانكون بالمكسيك إلى نيويورك بالقرب من نيويورك إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا. وبحسب توضيحات الشركة، وقع الأمر أثناء مرحلة الإقلاع عندما انحرفت الطائرة فجأة إلى الأسفل فوق خليج المكسيك دون أي تدخل من الطيارين. إيرباص أفادت بأن تحليل الحادث كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد قد يفسد البيانات الأساسية لتشغيل أنظمة التحكم في الطيران دون أن تفصح عن الجهة التي صممت البرنامج التشغيلي وقامت بتحديثه، لكنها ذكرت أنه بالنسبة لمعظم الطائرات سيستغرق استبدال البرنامج بضع ساعات، ولكن بالنسبة لألف طائرة قد تستغرق العملية أسابيع. استدعاء إيرباص ل6000 من طائرات A320 أربك سير الرحلات الجوية عبر العالم من الفلبين إلى كولومبيا. العديد من شركات الطيران العالمية أعلنت عن إجراءاتها فورا. الهند طلبت من شركتها عدم تشغيل إيرباص A320 حتى يتم إجراء التعديلات المطلوبة، في حين قامت الخطوط الجوية اليابانية بإلغاء 65 رحلة اليوم، كما ألغت الخطوط الجوية الفرنسية الجمعة 35 رحلة وقالت إنها ستقرر بشأن رحلات السبت. وأعلنت شركات طيران أخرى أنها ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك لوفتانزا الألمانية. هذا وأكدت شركة أفيانكا الكولومبية أن الاستدعاء أثر على أكثر من 70% من أسطولها، مما تسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة.
نفتح الآن نافذة ثقافية سينمائية مع الموعد المغربي الذي صنع لنفسه مكانة مرموقة بين كبريات المواعيد العالمية التي تحتفي بالفن السابع. نجوم العالم مشوا بالأمس على السجادة الحمراء للدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وحفل الافتتاح تميز بتقديم لجنة التحكيم التي تمثل 4 قارات وتكريم أحد أهرامات الفن السابع العربي النجم المصري حسين فهمي. تفاصيل ليلة الافتتاح مع مفدنا الخاص إلى المهرجان بلال مرميد.
هل كان حفل الافتتاح موفقا؟ نعم كان موفقا، وتنظيم حفلي الافتتاح والاختتام هنا في مراكش صار أمرا مدروسا منذ مدة. قدمت لجنة بونغ جون هو للتحكيم التي ستشاهد 14 شريطا طويلا، منها عمل مغربي لمريم مبارك. اللجنة ستمنح نجمة ذهبية في آخر النسخة، النسخة التي استهلت بتكريم فنان مصري يعرفه الجمهور المغربي جيدا، حسين فهمي الممثل الذي شارك في 10 الأفلام والمسلسلات ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ولأن مهرجان مراكش دولي من الضروري ذلك العبور نحو العرض الأول، والعرض الأول لشريط وقعه كبير من كبار السينما جوس فانسانت، شريط ديد مانز وير. بعد الافتتاح تركيز الآن على المسابقة الرسمية. المسابقة ستفتتح بشريط بروميز سكاي سماء بلا أرض للتونسية ريج صحيري، وهو الفيلم الذي سبق وتابعنا عرضه الأول في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان في مايو الماضي. ثم هناك شريط ثاني في اليوم الأول للمسابقة، فيلم إيش. إذن الافتتاح عبر بسلاسة كما جرت العادة، وفيلم الافتتاح قدم وانطلاق للمسابقة الرسمية مع تكريم للفنان المصري حسين فهمي، سيكله لاحقا تكريم آخر لجودي فوستر نجمة الدورة. مراكش بلال مرميد ميديا.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.